بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فخير ما أنفقت فيه الأوقات وصرفت فيه الأعمار هو طلب العلم المقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والموصول إلى رضوانه ومعرفة شرعته التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم. دل على ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهو ميراث النبوة الذي ورثه رسولنا عليه الصلاة والسلام لأمته، كما قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وإن تدارس السنن المأثورة عن رسولنا عليه الصلاة والسلام لمن خير ذلك وأنفعه. ولذلك صرف سلفنا الصالح طاقاتهم الذهنية وأوقاتهم وجهدهم في تطلب ذلك والبحث عنه، وبذلوا في تحصيل سننه صلى الله عليه وسلم الغالي والنفيس، وأسهروا ليلهم وأظمأوا نهارهم ورحلوا من بلدانهم في سبيل ذلك. فلذلك أوصي نفسي وإخواني الكرام في بداية درسنا في كتب السنة، أوصي نفسي وإخواني بأن نجرب النية في ذلك، فإنه لعمر الله أجره عظيم وثوابه كبير لمن خلصت نيته وصلحت سريرته ولم يبتغ من ذلك إلا أن يعبد الله على بصيرة وأن يعرف هدي رسوله عليه الصلاة والسلام ليتحلاه ويستن به. والحذار، كل الحذار من غير ذلك، فإن العلم إن لم يكن طلبه خالصا لله مما يبتغى به وجهه فإنه يعود بالمضرة على طالبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: من طلب علما لا يطلبه إلا ليجاري به العلماء ويناري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه لم يزدد من الله إلا بعدا. فدل ذلك على أن طلب العلم وطلب علم السنة على وجه الخصوص يجب أن يتجرد طالبه في نيته ابتغاء وجه ربه ليعلم هدي نبيه صلى الله عليه وسلم فينتفع في ذات نفسه ويكون نافعا بإذن الله لغيره. درسنا هذا هو التعريف لكتابين من أعظم وأهم كتب السنة على الإطلاق، بل هما أعظم كتب السنة مطلقا، وهما الكتابان الصحيحان الجامعان الصحيحان لأبي عبد الله البخاري ولأبي الحسين مسلم بن حجاج رحمهما الله. وطبيعة هذا الدرس تعريف مصحف مفصل إن شاء الله في هذين الكتابين العظيمين، وطريقة زينة الإمامين الكبيرين في جمعهما للحديث وفي تأليفهما لهذين الكتابين، وكل ما يتعلق بالصحيحين من أمور يحتاج إلى معرفتها الطالب يحاول إن شاء الله بتوفيقه أن نلم بها على قدر المستطاع. مبتدئين في هذه الليلة بأرفع الكتابين وأجل الصحيحين، ألا وهو الجامع الصحيح لإمام المحدثين وسيدهم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، الذي انعقدت الخناصر على إمامته وجلالته وتقدمه في معرفة الحديث ومعرفة الصحيح والضعيف، وانعقد إجماع الأمة تقريبا على أنه أصح الكتب على الإطلاق بعد كتاب الله الكريم. فلا غرو إذن أن يصرف العلماء جهودهم في حفظه ودراسته وسماعه وتحصيله، ثم في شرحه وتبيين معانيه والكشف عن مغازيه وتدارس تراجمه والبحث في رجاله وغير ذلك مما جادت به طرائح أئمة العلم على تتابع القرون، حتى وصل إلينا الجامع الصحيح مضبوطا مشروحا مفصلا مفسرا معرفا برجاله معرفا بتاريخه، كل ما تحتاج إليه كلمة أو ترجمة أو غد تجد من كتب أهل العلم ما يفيدك في ذلك علما ويكشف لك فيه ما تحتاج إليه. وسأقسم دراستنا بما يتعلق بالجامع الصحيح لإمام المحدثين أبي عبد الله إلى أقسام عدة، مبتدئا أولا بالقسم الأول وهو بداية التصنيف والتأليف في السنة النبوية. من المعلوم أن تدوين السنة قديم يتصل إلى عهد الصحابة رضي الله عنهم، فإذا من الثابت الآن المعلوم المعروف أن الصحابة كانوا يدونون كثيرا مما يسمعونه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت أن الصديق أبا بكر كانت له صحيفة يدون فيها ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك اعتمد الفقهاء كلهم على كتاب أبي بكر في الصدقات، الكتاب المشهور المعروف في أنصاب الغنم والبقر وما يخرج فيها من الزكاة، وهو الذي أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم. أرسل الصديق رجلا يحصي الصدقات، صدقات أرباب الإبل والغنم والبقر، وينظرها ويخرج زكاتها، وكتب له كتابا اتباعه بقوله هذا كتاب فيه صدقات الإبل والغنم والبقر مما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكتب كتابا، لأن المسألة فيها مقادير وفيها أعداد وفيها أرقام، يخشى أن المرسل لجمع الصدقة لا يضبط، فكان لابد من الكتابة. وثبت أن أبا موسى الأشعري كانت له نسخة دون فيها كثيرا من الأحاديث، وأن علي بن أبي طالب كانت له صحيفة معروفة مشهورة، لما قيل له هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال لا، إلا ما في كتاب الله وما في هذه الصحيفة، وأخرج صحيفة من قراب سيفه، فإذا فيها أكمام الإبل والعاقلة، ولا يقتل مسلم بكافر. وكذلك الصحيفة السابقة التي كانت عند عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان يدون كل ما يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ثبت في الصحيح عن أبي هريرة وهو حافظ الصحابة وراويتهم أنه قال: ما حفظ أحد من أصحاب رسول الله ما حفظت إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فما رأى أبو هريرة أحدا في الصحابة يتقدمه في حفظ الحديث ورواياته إلا ما كان من شأن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفسر ذلك بأنه كان يكتب ويدون، وهي الصحيفة الصادقة المشهورة التي أخرجها عبد الله بن عمرو بن العاص للإمام التابعي المجاهد وأسمعه ما فيها، وقال: سمعت هذه الصحيفة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس بيني وبينه أحد، ما في واسطة بين عبد الله بن عمرو وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك استمر الحال في عهد كبار التابعين، كانت القضية قضية صحف يجمعها إمام من الأئمة، يجمع صحيفة يدور فيها ما سمعه في رحلته في العلم مثلا، أو ما سمعه من أحاديث في باب من أبواب العلم كباب مثلا الوضوء أو باب الصدقة أو باب التفسير أو باب المغازي، إلى أن جاءت طبقة صغار التابعين، طبقة صغار التابعين، فاتخذ التدوين مرحلة أخرى، وكانوا يكتبون السنن ويبوبون عليها، وهم باب يشعر بالفائدة الفقهية أو الحكمة النبوية المستنبطة من تلك الأحاديث، ثم يدورون الأحاديث. وصنع ذلك عدد كبير من علماء طبقة صغار التابعين من أمثال الإمام الحافظ مفتي مكة وشيخها عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، فإنه كتب صحفا في أبواب متنوعة من أبواب العلم كالطهارة والتفسير والمغازي والسير وأمثالها، وتبع على ذلك علماء ذلك العصر، فصنف الربيع بن صبيح صحيفة أو صحفا بأصح، ولذلك نسبت إلى الربيع بن الصبيح الأولية في الجمع والتصنيف، وأوليته نسبية في حقيقة الأمر، ليست أولية مطلقة، لأن الصحف موجودة من عهد الصحابة، وسبق الربيع بن الصبيح عدد من التابعين، ولكن أوليته نسبية لأنه صنف كتابا تقريبا يعتبر من أوائل كتب السنة التي يتأولها، ضمنه مجموعة من الأحاديث في عدد من أبواب العلم مترجمة مبوبة. وكذلك صنع سعيد بن أبي عروبة، وصنع محمد بن إسحاق بن يسار صاحب الموازي وغيره. فلما قام كبار أهل الطبقة الثانية وهي طبقة أتباع التابعين، ظهر التصنيف والتأليف على هيئة كتب جامعة بألوان وأنواع كثيرة من السنن تدخل تحت أبواب عديدة، يقف على رأس المؤلفات في مثل هذه المرحلة كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله المتوفى 378 للهجرة، وموطأه كتاب معلوم معروف يعتبر من أوائل الكتب الجامعة لأبواب فنون متنوعة من أبواب العلم، ويتميز موطأ الإمام مالك ببعض المميزات التي لا بد من معرفتها. الميزة الأولى أنه اقتصر فيه على حديث أهل الحجاز خاصة، فليس فيه من رواية من الأساليب العراقية مثلا أو المصرية أو الشامية شيء، لأن مالك كما نعلم لم يرحل، ما رحل ولم يخرج من المدينة إلا إلى الحج فقط، وما سوى ذلك ما غادر مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاجتمع عنده أساليب وعلوم أهل الحجاز فضمنها موطأه. الميزة الثانية أن مالكا رحمه الله اعتنى عناية خاصة بأحاديث الأحكام على وجه الخصوص، ولا تخلو موطأه من أحاديث كثيرة جدا في المغازي مثلا والسير والفتن وأمور العقائد مثلا وأمور الآداب والأخلاق، يخلو كل من أشياء يسيرة. أما جل الموطأ فهو في الأحكام، لا تبتدئ مباشرة بالطهارة، كتاب الطهارة وكتاب مواقيت الصلاة. وأيضا يتميز موطأه بأنه لم يقتصر فيه على رواية الحديث النبوي المرفوع المسند فحسب، وإنما ضمنه رواية الموقوفات، وكذلك فيه من المقطوعات، وفيه من البلاغات، وفيه من فتاوى الصحابة وفتاوى التابعين، وفيه أيضا حكاية مالك بعمل أهل المدينة وما كانوا عليه مما لحق به وأدركه في أئمة زمنهم، وفيه أيضا اجتهادات خاصة فقهية تخص الإمام مالك نفسه. أما الأحاديث المسندة المرفوعة في موطأ مالك برواية يحيى ابن أبي يحيى الأندلسي فلا تتجاوز 600 حديث فقط، وما عداه فهي موقوفات أو مقطوعات أو بلاغات أو اجتهادات أو فتاوى صحابة أو فتاوى تابعين نحو ذلك. ولكن الموطأ اتخذ مكانته اللائقة به بين علوم السنة وكتبها، حتى قال الشافعي كلمته المشهورة: ما على ظهر الأرض كتاب أصح من كتاب مالك، يقصد الموطأ، وذلك بطبيعة الحال قبل أن يظهر الصحيحان، وإلا لا مجال لتقديمه عليهما كما حققه أهل العلم. وربما سنعقد المقارنة بين صحيح البخاري وموطأ مالك في درس قادم إن شاء الله. وتبعه أئمة عصره على ذلك، وصنف سعيد سفيان بن سعيد الثوري جامعا في السنن وعلومها، وصنف الليث بن سعد كذلك، وصنف الأوزاعي كذلك، كله كان يجمع ويؤلف ويصنف ويبوب ويضمن تصريف اجتهاداته وفتاويه وآراءه الفقهية. فلما جاءت الطبقة التي تلو هذه الطبقة في بدايات القرن الثالث الهجري، ظهرت المصنفات في السنة بلون آخر، فظهر في أول مرة ما يعرف في علوم السنة بالمسانيد، والمسانيد جمع مسند، والمسند المقصود به رواية الحديث المسند المتصل المرفوع فحسب، لا يضاف إليه حديثا مقطوعا ولا معلقا ولا اجتهادا ولا فتوى ولا ترجمة ولا تبويب ولا أي شيء، مجرد رواية الحديث مسند مرفوعا بدون تراجع. ويقسم على مسانيد الصحابة، يبتدئ المؤلف فيذكر مسند أبي بكر الصديق، يعني ما رواه أبو بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مسند عمر ثم عثمان ثم علي، ثم يأخذ بقية الصحابة إما على ترتيب المعجم وإما على حسب المكثرين من الرواية. وأول مسند ظهر على وجه الأرض هو مسند الإمام أبي داود الطيالسي المتوفى سنة 400 من أسنان الإمام الشافعي صدقته، ومسنده كبير جدا، ولكنه فقد أكثره ولم يطبع منه ولم يصل إلينا منه إلا ما يعادل أقل من الثلث، والثلثين مفقود. وأبو داود الطيالسي من أئمة الحديث الكبار من طبقة شيوخ الإمام أحمد ويحيى بن معين. أما مسند الشافعي الحقيقة أن الشافعي رحمه الله لم يصنف كتابا اسمه المسند، وإنما كان يستشهد بالأحاديث في كتبه وفتاويه، وكعادة أهل العلم إذا استشهد بحديث يذكره بسنده كما يحفظه، ما يذكر حديث هكذا بدون زمان ولا خطام، يذكره مسندا بحسب ما بلغ وسمعه. فجاء وعبد الله الأصم ومن تلاميذ ممن سمع كتب الشافعي من الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الشافعي وراوي كتبه، فوجد أن كتب الشافعي في كتاب اختلاف الحديث وجماع العلم وأمثالها تتضمن حديث كثيرة مسندة، فاستخرجها من كتب الشافعي ورتبها وجمعها فأصبحت صغرة بعد ذلك بمسند الشافعي. فننتبه لهذا، لكن لا نذكره مع ظن المسانيد لأجل ذلك، وإلا لو كان الشافعي ألف مسندا لكان حقه أن يذكر أولا نظرا لجلالة الشافعي وتقدمه في العلم كما نعلم. ثم صنف حافظ البصرة وشيخها وهو الإمام مسدد ابن مسرهد البصري مسندا، معروف بمسند مسدد، وصنف شيخ مكة وتلميذ الشافعي الحميدي عبد الله بن الزبير مسند الحميدي من نفس الطبقة، وكل هؤلاء متقدمون على الإمام أحمد في السن. ثم صنف إمام أهل الحديث وإمام أهل السنة أبو عبد الله الإمام أحمد بن حنبل مسنده المشهور الذي يتربى على قمة كتب المسانيد ضخامة وجلالة وقدرا، لأن الإمام أحمد لا يلحق شأوه في معرفة الحديث، وهو القائل لابنه يا بني احفظ هذا الكتاب فإنه سيكون للناس إماما، وهو القائل استخرجت أحاديث هذا المسند من 700,000 حديث، استخرج منها أحاديثه التي في المسند التي تقارب 40,000 بالمكرر. والمسانيد كما قلنا تسرد الحديث فقط، لا ترجمة ولا تبويب ولا حديث مقطوعة ولا معلقات ولا موقوفات ولا غيرها، حديث مسند مرفوع. فلما جاءت الطبقة التي تليها ويطلبت طبقة التلاميذ، هؤلاء الأئمة يسمون إمام أحمد والحميدي والشافعي وأمثالهم، يقف على رأسها عن هذه الطبقة إمام أهل الحديث وهو الإمام البخاري رحمه الله. البخاري لما رحل في طلب العلم وسماع الحديث وقعت إليه هذه الكتب كلها، يوطى مالك والمسانيد والصحف وغيرها، وسمعها على شيوخه وحفظها وعرف ما فيها، فوجد أنها تتضمن أحاديث صحيحة وتتضمن أيضا أحاديث يحكم الناقد من أهل العلم بضعفها، بل إن في بعضها كثير حتى من الواهيات والأحاديث الساقطات نظرا لإعظام في إسنادها أو كذب في رواتها. فتحركت همته رحمه الله لجمع كتاب يضمنه فقط صحيح الحديث، لا يدخل فيه إلا الحديث الصحيح، أما ما يحكم له بالضعف بحسب اجتهاده طبعا هو، وهو إمام وأهل لأن يجتهد، ومن يجتهد في التصحيح والتضعيف لم يكن بخاري. تحركت همته لذلك، فكان هذا هو السبب الباعث له على جمع الصحيح، وهي المسألة الثانية أو القسم الثاني مما سنتحدث فيه، السبب الذي بعث الإمام البخاري وحرك همته لجمع صحيحه المشهور. السبب الأول أنه رأى المصنفات التي سبقته وتقدمته لم تعتني بتجريد الحديث الصحيح على وجه الخصوص، فرأى أن يبتكر لونا جديدا من ألوان المصنفات في علم السنة، وهو ما يعرف بالصحاح أو الصحيح. ومن كلمة الصحيح تشعر أنه لا يدخل فيه إلا الحديث الصحيح بحسب اجتهاده، قد يخالف قد ينازع على شيء آخر، لكن بحسب نظره واجتهاده وهو أهل للاجتهاد والنور في التصحيح والتضعيف رأى أن يجرد كتابا في صحيح السنة. والسبب الثاني قوى عزم أبي عبد الله البخاري على جمع الصحيح وحرك همته له ما سمعه من شيخه وأستاذه الإمام الحافظ إسحاق بن إبراهيم الحنظري المعروف بن راهوية، وهو من صنف المسانيد أيضا. كان إسحاق يوم في مجلس الدرس فقال لتلاميذه والبخاري جالس بينهم لو أنكم جمعتم كتابا مختصرا في صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يظهر بعد كتاب في تلك الزمن يعتني بتجريد الحديث الصحيح على وجه الخصوص، فاقترح الإمام إسحاق على طلابه ويعلم أن بينهم جهابذة في هذا الفن لو أنهم جمعوا كتابا في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك أنفع وأفوض للناس، لأن ظهرت توسعت الفتوحات، دخل في الإسلام أمم كثيرة، ما كلهم يعرفون هذا صحيح ولا ضعيف ولا كذا ولا كذا، ربما لوقعت لهم تلك الكتب وفي غضون أحاديث ضعيفة بل وواهية ما يميز بينهم، فاحتاجوا إلى أن يجتهد لهم مجتهد من أئمة الفن فيجرد لهم صحيح السنة. يضاف إلى ذلك سبب ثالث، وهو أن أبا عبد الله يحكي عن نفسه قال كنت دوما نائما فرأيت في النوم أني واقف بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وبيدي مروحة أضب الذباب عنه، فسألت أحد المعبرين للرؤى فقال لي أنت تذب عنه الكذب، ووقع في قلبه أن أجمع كتابا في صحيح السنة، تجمعت هذه كلها فانبعثت همة هذا الإمام العظيم وجادت قريحته بعد رحلته المبنية الطويلة في تحسين الحديث وسماعه، فأخرج وصنف جامعه الصحيح. ثالثا اسم الكتاب اشتهر بين الناس صحيح البخاري، أما اسمه كما سماه مؤلفه على ما حكاه ورواه الإمامان ابن الصلاح والنووي رحمهم الله أن البخاري سمى كتابه الجامع المسند الصحيح، الجامع المسند الصحيح المختصر، أربعة صفات، الجامع المسند الصحيح المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وكذلك ذكر الحافظ ابن حجر في هدي الساري في مقدمة فتح الباري ذكر أن البخاري سمى كتابه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فكلمة الجامع هذه يجب أن نقف معها أولا. الجامع مفرد ويجمع على الجوامع، وهذا نوع من أنواع كتب السنة، فإذا سمعت كلمة الجامع تفهم ما يلي: أولا أنه كتاب يحوي سننا وأحاديث في جميع أبواب العلم، في العبادات، في المعاملات، في السير، في المغازي، في العقائد، في الفتن، في الآداب، في الأخلاق، في كل شيء. كل أبواب العلم يجب أن يتضمنها الجامع، يعني اسمه جامع، لم يقتصر فقط على ما يتعلق بالأحكام كالموطأ مثلا، ولم يقتصر على نوع واحد من أنواع العلوم كالأجزاء ونحوها، لا، يجمع كل ما يتعلق بأبواب العلم، كل ما يتعلق بأبواب العلم، فذا اسمه الجامع، هذا أول. أما كلمة المسند فنفهم منها أن إذا سمعت المسند نفهم من أن المقصود رواية الأحاديث المسندة في هذا الكتاب، أي أنه لا مجال لرواية المقطوعات، ولا مجال لذكر البلاغات، ولا مجال لذكر المعلقات إلا لفائدة معينة. وإلا الأصل من كلمة المسند رواية الحديث المصدر بصيغة التحديث والإخبار، حدثنا وأخبرنا، والمنتهي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، غير هذا ما يسمى مسندا، فهو جامع مسند يشترك مع المسانيد في الاقتصار على رواية الأحاديث المسندة بصيغة المبتدا بصيغة التحديث والإخبار والمنتهي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويشترك مع الموطئات وأمثالها في كونه يتخذ نوعا من التوسع في ذكر أبواب متنوعة من العلم، وإن كان أوسع دائرة حتى من الموطئات لكونه لا يغفل أي باب من أبواب العلم، ولذلك كان جامعا. وكلمة الصحيح الجامع المسند الصحيح هذا هو الابتكار الجديد، هذا هو الابتكار الجديد الذي ابتدأه إمام صنعة الحديث البخاري، وهو أنه سيقصر أو سيقتصر في جامعه على رواية الحديث الصحيح فحسب، فلا مجال لوجود الحديث الضعيف فضلا عن الواهي والموضوع والساقط في جامعه الصحيح، لا مجال له أبدا. نعم قد ينازعه غيره من العلماء فيدعي أنه في الصحيح أحاديث ضعيفة، وهذا يعني له تفصيل آخر، أما هو فيجتهد لك ولا يخرجك في كتابه إلا الحديث الصحيح. وإذا ثبت عنه كما روى الحاكم، أي ثبت عن البخاري كما روى عنه الحاكم أبو عبد الله في المدخل إلى الصحيحين أنه قال ما لم أخرج في هذا الجامع إلا الصحيح، وما طرقت من الصحيح أكثر. وكلمة المختصر تشعر بفائدة ثمينة، وهي أنه لم يقصد أن يستوعب كل الأحاديث الصحيحة، فيجب لك فقط مختصر نماذج من الأحاديث، وإلا لو قصد أن يجمع كل الصحيح لكان كتابا ضخما للغاية، وربما تفنى الأعمار دون تأليفه كما تفنى دون تحفيظه، وإنما قصد يخرج مختصرا. فهذا الكتاب الجامع الصحيح الذي بين أيدينا ما هو إلا مختصر، ولذلك جرده البخاري من نحو 600,000 حديث، غربلها وصفاها وانتقى منها هذا المختصر الذي هو بين أيدينا الجامع الصحيح، من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحاديث القولية وسننه الفعلية وأيامه أي سيرته المباركة وغزواته وهجرته وأخلاقه وصفاته وأحواله كلها عليه الصلاة والسلام، إنه كتاب جامع. رابعا مما تقدم نعلم أن أصل موضوع كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري هو الاقتصار على الحديث الصحيح، أليس كذلك؟ بلى، ولكننا نجد في الصحيح وكذلك أصل موضوع الكتاب مع الصحة كونه مسندا، يعني أصل موضوع الكتاب كما يظهر من تسميته أنه يقتصر الحديث الصحيح والحديث المسند، فلا مجال كما قلنا لبلاغات ولا لغيرها، ولكننا نجد في صحيح البخاري أنواع أخرى من الأحاديث غير ما يشعر به عنوانه، وهذا موضوع الفقرة هذه، وهي نضع لها عنوان أنواع الأحاديث. هذه شنطة أنواع الأحاديث في صحيح البخاري. الأحاديث في صحيح البخاري ثلاثة أنواع. الأحاديث في صحيح البخاري ثلاثة أنواع. النوع الأول هو أصل موضوع الكتاب، وهو الأحاديث المسندة الصحيحة، أي مصدرة بصيغة حدثنا وأخبرنا، والمنتهية إلى الصحابي ثم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الذي ألف من أجله الكتاب تصنف، وسيأتي الحديث عنها بالتفصيل. النوع الثاني الأحاديث المعلقة، وهذا الاصطلاح المعلقة أي التي فقدت الأحاديث المعلقة هي التي فقدت أن تصدر بصيغة حدثنا وأخبرنا. فمتى وجدت الحديث أوله فاقدا لقول مؤلف الكتاب حدثنا وأخبرنا فهو حديث سماه أهل العلم حديثا معلقا، كان يقول قال فلان، روى فلان، ذكر فلان، قيل، روي، يذكر، أمثال هذه العبارات، هذه تسمى حديث معلقة. وليست هذه الأحاديث من أصل موضوع الكتاب، لأنه يذكرها الإمام البخاري فوائد، سيأتي الحديث عنها بالتفصيل إن شاء الله. والنوع الثالث الأحاديث التي وضعها صيغة ترجمة، فإن البخاري قبل أن يروي الحديث يترجم، مثلا باب حفظ العلم، باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين، باب لا صلاة بحضرة طعام، باب لا صلاة إذا أقيمت الصلاة لا صلاة إلا المكتوبة، باب كذا. تراجم، التراجم في صحيح البخاري كثير منها لفظ الحديث، نفس الترجمة لفظ الحديث، وهو النوع الثالث. كلام ذكرت لك الآن، باب الفخذ عورة، كلمة الفخذ عورة لفظ الحديث، باب لا صلاة بحضرة طعام، كلمة لا صلاة بحضرة طعام لفظ الحديث، باب لا إذا أقيمت الصلاة لا صلاة إلا المكتوبة، هذا لفظ الحديث، باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا لفظ حديث، أليس كذلك؟ وبعض الأحيان يشعرك بذلك فيقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر كلامه. إذا نفهم من ذلك أن هناك نوع ثالث غير المسند المتصل اللي هو أصل موضوع الكتاب، وغير المعلق أحاديث يضمنها البخاري تراجمه. أحاديث يضمنها البخاري تراجمه. نقف مع هذه الأنواع وقفات لا بد منها. الوقفة الأولى أن ما يريده البخاري لفظ ترجمة وهو لفظ حديث، أعيد، ما يريده البخاري لفظ ترجمة وهو لفظ حديث ثلاثة أنواع في حد ذاتها، تقسم أيضا ثلاثة أنواع. النوع الأول نفس الحديث ترجم به أخرجه في صحيحه مسندا متصلا، ثلاثة ولا نفس الحديث الذي ترجم به يخرجه في صحيحه إما في نفس الباب وإما في باب آخر بنفس اللفظ، بنفس اللفظ، مثل قوله باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا، نفس الحديث يخرجه، نفس الحديث يخرجه. باب آية الإيمان حب الأنصار، نفس الحديث نفس اللفظ يخرجها مسندة متصلة. هذا النوع الأول، أحاديث يترجم بها يخرجها في صحيحه إما في نفس الباب وإما في باب آخر مسندا متصلا. والنوع الثاني من الأحاديث التي يريدها لفظ ترجمة أحاديث ليست من شرطه، ولذلك ليست في صحيحه، ولكنها صحيحة في الجملة. أعيد: النوع الثاني مما يورده الإمام البخاري لفظ ترجمة وهو لفظ حديث، فحديث ليست على شرطه وبالتالي ليس في صحيحه، لم يخرج في صحيح مسلم متصلة، وإنما موجودة في كتب أخرى كصحيح مسلم، تجدها في مسند أحمد، تجدها في سنن أبي داود، تجدها عند الترمذي، تجدها عند فلان، تجدها في موضع آخر، لكنها صحيحة في الجملة ليست ضعيفة. مثل باب الفخذ العورة، كلمة الفخذ عورة لفظ حديث صححه الإمام أحمد وغير من الأئمة. مثل قوله: باب لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، هذا لفظ حديث أخرجه مسلم في الصحيح، لكن لم يخرجه البخاري بهذا اللفظ، إنما أخرجه بلفظ آخر وهو قول: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا لفظ البخاري، لفظ مسلم: فلا صلاة إلا التي أقيمت. ثلاثة ولا. المهم النوع الثاني من الأحاديث التي يريدها البخاري لفظ ترجمة، أحاديث لم يخرجها هو في صحيحه وإنما أخرجها غيره، ولكنها صحيحة في الجملة، صحيحة في الجملة. والنوع الثالث أحاديث يوردها البخاري في صحيحه لفظ ترجمة وليست على شرطه ولم يخرجها في صحيحه ولكنها فيها ضعف، تبه فيها ضعف، وهذا حصل في الصحيح لكن في مواضع قليلة. يترجم البخاري بحديث، الحديث نفسه ضعيف ما أورده ترجمة، ويخرج في هذا الباب الذي ترجم له من الأحاديث الصحيحة ما يؤدي نفس معنى الحديث ويغني عنه، فأفادت فائدتين: الفائدة الأولى أخرج لك الحديث الصحيح، والفائدة الثانية وضع لك الحديث الآخر لفظ ترجمة، لأنه قد يكون لفظه أوضح واستنباط الحكم منه أظهر، من بعض الأحاديث حتى تستنبط الحكم تحتاج إلى أن تنظر وتتأمل وربما تستفتي غيره ونحو ذلك، لكن بعض الحديث بين بنفسها ظاهرة، ثلاثة ولا بين بنفسها ظاهرة، لعلنا نذكر مثال له الآن. مثل قوله، نعم أجبت مثال، هذا مثال لترجمة لفظ الحديث الذي في الترجمة إذا بحثته تجده بحكم الله سمع الحديث ضعيف، ثبات ولا. باب لا يتطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه، باب لا يتطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه، ثبات ولا. هذا لفظ حديث لكنه ضعيف، ترجم له البخاري كما سمعنا، وأخرج أبو داود الحديث وفيه ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف الرواية كما هو معلوم. هذا النوع الأول. إذن ما يخرجه البخاري لفظ ترجمة من الأحاديث النبوية ينقسم ثلاثة أقسام: حديثا صحيحا على شرطه وأخرجه في صحيحه مسندا متصلا، إن في نفس الباب وإن في باب آخر. النوع الثاني حديثا يترجم به وهو حديث صحيح في الجملة ولكنه ليس على شرطه فلم يخرجه في صحيحه. والنوع الثالث وهو القليل والنادر يترجم بلفظ حديث هو ضعيف عند حكم أهل الحديث ويخرج البخاري في نفس الباب ما يغني عن ذلك الحديث من الأحاديث الصحيحة. هذا واضح؟ واضح. ننتقل للنوع الثاني وهي الأحاديث المعلقة. عرفنا قبل قليل ما معنى التعليق في الحديث، وهو أن يذكر الحديث بغير الصيغة التي اصطلح على ذكرها عند رواية الحديث المسند المتصل، وصيغة حدثنا وأخبرنا. إذا فتحت في الصحيح البخاري أو غيره فوجدت مؤلف الكتاب يقول مثلا مباشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول لك عن أبي هريرة كذا، أو يقول لك قال فلان، أو يروى عن فلان، أو يذكر أو كذا. هذه عبارات كلها يسميها العلماء الأحاديث المعلقة، وهي أولا منبه وتنبيه مهم. الحديث المعلقة ليست من أصل مقصود البخاري في صحيحه، لما عرفنا من عنوان الكتاب أن المقصود هو أن يؤلف البخاري حديث المسندة الصحيحة المتصلة، فما دخل المعلقات، دخلها أن البخاري أدخلها من حاجة إليها كتوضيح حكم أو تكثير طرق في الحديث ونحن ذلك من فوائد أخرى ثلاثة ولا. أما هي ليست المقصود الصحيح، وذات لا يجوز عند أهل العلم أن تعزو حديثا معلقا إلى الصحيح فتقول رواه البخاري وتسكت، لا يجوز، إلا أن تضيف إلى كلمة التعليق تقول رواه البخاري معلقا، لا يجوز تقول رواه البخاري وتسكت، ثبات ولا. يعني كلمة رواه البخاري تشعر في السماع أن هذا حديث اعتمده البخاري وأخرجه مسندا متصلا ومما اجتهد بتصحيحه، أليس كذلك؟ وذلك لا يجوز أهل العلم لك أن تعزو حديثا في صحيح البخاري وهو حديث معلق فتقول رواه البخاري أو أخرجه البخاري وتسكت، لا يجوز ذلك حتى تضيف له كلمة التعليق التي تشعر بأن هذا الحديث ليس من أصول الكتاب وإنما من معلقاته، فتقول رواه البخاري تعليقا أو تقول علقه البخاري في الصحيح، فيفهم أهل الاصطلاح ويفهم أهل طلاب العلم أن المقصود من الحديث ليس من الحديث المقصود من أصل التصحيح وأصل الكتاب، وإنما الحديث المعلقة التي أخرجها أوردها البخاري بحاجة إليها كتوضيح حكم أو بيان سماع أو مثلا تكفير طرق أو نحو ذلك. ننتقل هذا التنبيه المهم. ثانيا فيما يتعلق بالحديث المعلقة، الأحاديث المعلقة على نوعين، الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري نوعان، النوع الأول الأحاديث المعلقة المرفوعة. ما معنى المرفوعة؟ يعني كلمة مرفوعة في الاصطلاح ما المقصود بها؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجب أن ينتهي الحديث إلى يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم واذكر لفظ الحديث، هذا يسمى مرفوع. يقابله ماذا؟ الموقوف، ومعناه ما انتهى إلى الصحابي، يذكر الحديث قال فلان عن أبي هريرة أنه قال، أبو هريرة عن أبي بكر الصديق أنه قال، أبو بكر عن عمر أنه قال، يسمى في الاصطلاح حديثا موقوفا، يعني موقوف على الصحابي، يعني كلام الصحابي ليس حديثا نبويا من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. تبهنا. فالمعلقات في صحيح البخاري نوعان، أحاديث مرفوعة أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه إن صح في طبيعة الحال على التفصيل السياسي، أو ينتهي ويقف عند الصحابي من كلامه. ناخذ النوع الأول وهو الأحاديث المعلقة المرفوعة، عرفنا ما معنى معلقة وعرفنا ما معنى مرفوعة. معلقة لم تروى أو لم تخرج بصيغة التحديث والإخبار، وقد يسقط السند كله فيقول لك البخاري مثلا ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ما في السند أصلا، أو يقول ويذكر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وربما يعلق عن التابعي أو حتى ربما عن شيخ من شيوخه، لكن ما يأتي بصيغة حدثنا ولا أخبرنا، مباشرة بمجرد ما تجد الحديث في صحيح البخاري ليس مبتدأ بصيغة حدثنا أو أخبرنا أو حدثني أو أخبرني، تحكم عليه بأنه حديثا معلقا. ثم إذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوع، وإذا انتهى إلى الصحابي يكون موقوفا. واضح؟ نقف مع النوع الأول وهو الأحاديث المعلقة المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المعلقات المرفوعات في صحيح البخاري تنقسم قسمين، أكثر من التقسيم لكن لا بد منه، تنقسم قسمين، الأحاديث المعلقة المرفوعة في صحيح البخاري على قسمين، القسم الأول أحاديث معلقة مرفوعة لكن الإمام البخاري أخرجها، يعني نفس الحديث ومواضع أخرى من الصحيح مسندة متصلة. أعيد، القسم الأول أحاديث يعلقها البخاري صيغة التعليق وهي حديث مرفوعة، نفس الحديث الذي علقه هذا يأتي في موضع آخر في كتاب آخر من نفس الصحيح يخرج نفس الحديث لكن بصيغة حدثنا وأخبرنا فيصبح حديثا متصلا مرفوعا. لماذا علقه؟ طيب ما دام هو أصل فيرويه في موضع آخر مسندا متصلا، لماذا علقه في هذا الموضع؟ أجاب العلماء بأجوبة منها، علقه أولا لأن البخاري يجري على طريقة حفظكم الله، وهو أنه لا يكرر حديثا واحدا في سنده ومتنه تماما، لا يكاد يفعل ذلك. لا تكاد تجد حديث في صحيح البخاري رواه البخاري في موضعين اثنين في نفس الصيغة بنفس السند بنفس اللفظ، لا بد يغير، إما يغير في اللفظ أما يختصر الحديث، إما مثلا يذكره عن شيخ آخر بسند آخر، إذا ما وجد مجال لذلك يعلقه بمغايرة الصيغة فقط حتى لا يكرر شيئا لا فائدة فيه. طيب لماذا يصنع ذلك؟ يصنع ذلك دربة للطالب يجربك، الآن وجدته معلقا بعد صفحات أو بعض أجزاء تجده نفس حديث موصولا تراجع تعرف أن البخاري هنا علقه وهنا وصله، تعرف أن هذا الحديث من الأحاديث التي علقها البخاري في موضع وأسندها في موضع وعلقها هنا وأسندها هنا حتى لا يكرر ونحو ذلك. في فوائد ربما لا تستفيدها لو كانت الصيغة هي وربما التكرار حتى يملك، لكن تغيير الصيغة يدربك ويشحذ ذهنك ويفتح عقليتك ويفيدك فوائد كثيرة كما هو معلوم لمن يعني يقرأ في كتب الحديث الخاصة في الصحيح. إذن القسم الأول من المعلقات المرفوعات ما يوجد في موضع آخر لكتابه موصولا مسندا، والسبب في ذلك كما نقلت هنا لفظ الحافظ من حجر يقول رحمه الله الحافظ، والسبب في تعليقه أنه سار على قاعدة وهي أنه لا يكرر الحديث بنفس السند ونفس المتن، لا يكاد يفعل ذلك إلا لفائدة، فمتى ضاق عليه مخرج الحديث يعني ما في سند آخر، متى ضاق عليه مخرج الحديث يعني ما عنده سند آخر لهذا الحديث هذا لهذا السند فقط، ولكن المتن مشتمل على أحكام لا بد من أن يكرر الحديث في عدة مواضع يحتاج إلى تكراره، فلأجل أن يورده تارة معلقا وتارة مسندا متصلا. فعرفنا هذا. القسم الثاني من الأحاديث المعلقة المرفوعة، القسم الثاني من الأحاديث المعلقة المرفوعة ما علقه البخاري في صحيحه ولا يوجد في موضع آخر من الصحيح مسندا متصلا، يعني ليس ما يوجد في الصحيح إلا معلق فقط. إيش الفرق بين هذين القسم الأول؟ من يذكر؟ والثاني
هو معلق ليس له
لم يخرجه في موضع آخر من الصحيح. فإذا نريد أحد آخر يخبرنا ما الفرق بين القسمين؟ ما يصل حاله تفضل يا أخي. الأول علقه في موضع ونفس الحديث أخرجه في موضع آخر مسند متصل ما في مشكلة، والثاني ولم يخرج في موضع آخر مسند متصل، إذا لا يوجد فيه إلا معلقة. أعيد مرة أخرى، القسم الأول أحاديث معلقة مرفوعة علقها البخاري في موضع وأخرجها في نفس كتابه في نفس الصحيح في موضع آخر مسندة متصلة، وعرفنا لماذا غير بين الصيغتين لأجل تكثير الفائدة وعدم تكرار نفس الحديث في صيغة واحدة. والقسم الثاني حديث معلق في الصحيح ولم يخرج في موضع آخر مسندا متصلا، فهي لا توجد في الصحيح إلا معلقة. لا توجد في الصحيح إلا معلقة. هذا النوع الثاني وهو الأحاديث المعلقة المرفوعة التي لا توجد في الصحيح إلا معلقة. هذه ليست من أصل موضوع الكتاب لذلك تعلقها البخاري في فوائد تكفير طرق الحديث هذا سماع الراوي من راوي آخر إذا اتهم بالتلويث فائدة حكمية مثلا معينة فوائد كثيرة يعرفها من درس صحيح وتأمله وقرأ فيه أو قرأ شروحه على أقل تقدير هذا طيب ترى باقي تقسيمات كثيرة جاية تبهوا يقول الأخ ما فائدة كون يعلق الحديث وليس هو مخرجه موضع آخر من صحيح مسند ليس التعليق ليس البخاري يعلقه يعلقه لأسباب السبب الأول ثم تكسير طرق الحديث مثلا أخرج متنا من متون الحديث وهذا المتن موضع بسند آخر والسند الآخر ليس على شرطه فهو لا يريد يخرجه في صحيح مسندا متصلا ليس على شرطه وفي نفس الوقت يحب ان يدخله في الصحيح ويشعر ان الحديث ليس غريبا وانما له طرق كثيره فيعلقه عليه فائده فائده الثانيه مثلا مخرج البخاري حديثا مسندا متصلا احد رواه الحديث متهم بالتدليس مثال ذلك قتاده رحمه الله تابعي مشهور وامام حافظ متهم بالتدليس وهو يدلس اذا عنعن عمه فقده في الحديث البخاري قد يخرج حديث فيه قتاده يروي عن انس ويقول عن انس ثم يعلق حديث اخر ربما الحديث الاخر لا علاقه له اصلا بالباب بالكليه ليش يعلقه وان فيه التصريح بسماع قتاده عن انس افادت ما هو فائده دفع تهمه العله في حديث لم يكن سماع قتاده من انس هذه فائده سنديه فقط لا علاقة للحديث يعلق هنا بالكتاب ولا بمتن الحديث ولا بالترجمة ولا بأي شيء إنما أدخله وذكر بصيغة التعليق فائدة واحدة وهي بيان سماع قتادة من أنس على سبيل المثال أو فائدة حكمية مثال ذلك يخرج حديثا في صحيحه يفيد حكما وهناك حديث آخر يفيد حكم يفيد نفس الحكم بتفصيل أكثر وتوضيح أكثر ولكنه ليس على شرطه ويحتاج البخاري يخرجه في الصحيح او يدخله في الصحيح الفائده المتنيه فيه لكنه لما لم يكن على شرطه فهنا يريد ان يدخله بالفائده ولا يريد ان يخرجه مسندا متصلا لانه ليس على شرطه ما الحل يعلقه فافاد الفائده الحكميه وعرفت من البدايه انه ليس على شرطه لذلك علقه الفائده المتنيه كثيره احتاج البخاري للتعليق حتى لا تفوت هذه الفوائد لأن البخاري وضع لإخراج الحديث في صحيحه شروط فيأتي دراسته بالتفصيل إن شاء الله في هذه الدروس شروط قوية لا تنطبق إلا على حديث قليلا بالنسبة لمجموع الأحاديث حتى لا يفوت من الفوائد الإسنادية والمتنية والحكمية وتكفير الطرق أتى بهذا الابتكار الجديد وهو ما يعرض المعلقات إذا القسم الأول حديث معلقة مرفوعة أخرجها في صحيحه مسندة متصلة والنوع الثاني حديث مسندة حديث معلقة مرفوعة لم يخرجها في صحيحه مسندة متصلة فإنما توجد في كتب أخرى تجدها في صحيح مسلم تجدها في المسانيد في السور في غيرها طيب منطق النوع الثاني هذا وهو الأحاديث المعلقة المرفوعة التي لم يخرجها البخاري مسندة متصلة هذا الحديث أو القسم الثاني إذا أراد البخاري يدخله ويعلقه يستخدم في ذلك صيغتين اثنتين كيف يعلقه؟ ماذا يقول؟ له صيغتان الآن حديث ليس على شرطه في الغالب يريد أن يعلقه بفائدة بأي صيغة؟ فما قلنا حدثنا وأخبرنا ما تأتي هنا حدثنا وأخبرنا مخصوصة بماذا؟ الحديث المسندة متصلة هل سيحطها في حديث في أسلم وجدت على شرطها ولا يريد مسندها لأسباب معينة فاستخدم البخاري صيغتين استخدمهما البخاري لتعليق الأحاديث المرفوعة التي لم يخرجها في صحيحين مسلم متصلة. الصيغة الأولى اصطلح على تسميتها بصيغة التصحيح، والصيغة الثانية اصطلح على تسميتها بصيغة التمرير أو التضعيف. صيغة التصحيح أو صيغة التمرير. صيغة التصحيح تفيدك من وهلة الأولى الصحة ولا لا؟ لمنع صيغة التصحيح لا تفهم هذه الكلمة، تفهم أن هذا حدث معلق في جملة صحيح، في جملة صحيح. وصيغة التمرين أو التضعيف تفهم منها بمجرد سماعك لها التضعيف والتمرير، أليس كذلك؟ طيب، ولكن ليس هذا مطلقا، وإنما ينبغي أن يفصل. فنقول أما الصيغة الأولى وهو ما يعلقه البخاري من أحاديث صحيح بصيغة التصحيح، صيغة التصحيح ما هي؟ هي صيغة الجزم والتوكيد. كان يقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أي صيغة التأكيد ولا لا؟ أو يقول لك روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو يقول لك قال أبو هريرة قال رسول الله كذا وكذا، هذه صيغة تسميها الآن صيغة جزم أو صيغة تصحيح. والتمريض يقول لك مذكر، شوف صيغة اختلفت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قيل، شوف العبارة اختلفت، قال، روى، ذكر، هذه صيغة جزم وتوكيد تفيد التصحيح في الوهلة الأولى. أما ينكر، يروى، قيل، هل تشعرت مباشرة بماذا؟ لأن البخاري يحكم لك في الوهلة الأولى بأن هذا الحديث فيها بعض. وكما قلت ليس الأمر على إطلاقه في كلا الصيغتين، ليس الأمر على إطلاقه في كلا الصيغتين، فالرواية لا بد من التفصيل. فنأخذ الصيغة الأولى صيغة الجزم أو صيغة التصحيح. فنقول ما يعلقه البخاري بصيغة الجزم أو صيغة التصحيح نوعان. النوع الأول أخرج الحديث، نفس الحديث أخرج معناه، لم يخرج لفظه، أخرج معنى الحديث في صحيحه مسندا متصلا، يعني حديثين كلا الحديثين لفظهما يؤدي إلى معنى واحد، ثبت ولا لا، لكن أحدهما أخرجه البخاري في صحيحه مسندا متصلا والآخر علقه والمعنى واحد، انتبهتم؟ قد يكون الحديثان معناهما واحد، هذا الحديث في هذا الحديث اللفظ يختلف، لكن المؤدى والمصروف احد الحديثين اخرجه البخاري مسلما متصلا والاخر يفيد نفس المعنى اخرجه معلقا. طيب لماذا يعلقه وقد اخرج ما يغني عنه؟ كانت الاسباب السابقه تكفير الطرق سواء سماع نحو ذلك من فوائد. النوع الثاني أحاديث يعلقها البخاري لأنه لم يسمعها من شيوخه إلا هكذا معلقة. مثال ذلك، أوردوا هذا المثال، قال البخاري في كتاب الوكالة من الصحيح قال عثمان بن الهيثم، قال شوف ما قال حدثنا ولا قال أخبرنا ولا قال حدثني ولا قال أخبرني، ماذا قال البخاري؟ قال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف بن أبي جميلة عن قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان، الحديث المشهور في السارق الذي يأتي يسرق من السمع، فقلب أبو هريرة فاشتكى أنه صاحب عيال فتركه، فلما أصبح قال إن كنا فعلى أسيرك البارحة، قال رسول الله أنه شكى عيالا وحاجة، قال إنه كذبك وسيعود، فعلمت أنه سيعود، فعاد في الليل الثاني فأخذته، واشتكى حالا وعيالا وضعفا فرحيته فتركته، وحديث المشهور. في النهاية قال من سفيان لأبي هريرة، أو قال ذلك الرجل لأبي هريرة يعلمك كلمات وتطلقني ينفعك الله بهم، قال ما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أخبر أبو هريرة من يسأل بذلك ماذا قاله؟ صدقك وهو كذوب، أما إنك تحدث منذ ثلاث ما تحدث إلا شيطان. حديث مشهور معروف. هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح بهذا الصيغة، ليس في الحديث في الصحيح إلا هذا الموضع وهذه الصيغة. قال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن قال حدثنا محمد بن سيرين عن هريرة وكلني رسول الله بزكاة رمضان، بزكاة الفطر تمر ونحوه. هذا الحديث هل يحق لك تقول أخرجه البخاري وتسكت، ولا تقول أخرجه البخاري معلقا؟ معلقا، ما في حدثنا ولا في أخبرنا. طيب عثمان بن هيثم شيخ البخاري من شيوخه من كبار شيوخه، ليش ما قال حدثنا هو شيخه ويسمع منه؟ ذاك ولا لا؟ المشكلة الآن عثمان بن هيثم شيخ البخاري، السماع وارد ليس كذلك؟ لماذا قال البخاري قال عثمان ولم يقل حدثنا ولا أخبرنا؟ أجاب العلماء بما يلي: أن البخاري إنما وإن كان عثمان بن هيثم شيخه نعم، ولكنه لم يسمعه منه مباشرة، وإنما ربما سمعه منه في مجلس المذاكرة، ثبت ولا، أو سمعه أو أخذه منه مناولة، أن يكون عثمان هيثم كتب الحديث في كتاب وناوله البخاري المناولة من صيغ التحمل في الرواية، لكن ما سمعه من لفظه، كيف يقول حدثنا وهو لم يسمعه من لفظه؟ ثبت ولا، وإن كانت المناولة صيغة معتمدة وإحدى ثمانية طرق من طرق التحمل والرواية والسماع، لكنها لا ترقى لدرجة السماع المباشر من لفظ الشيخ. فأحب البخاري وهو المحتاط المدقق أن يغاير بين ما سمعه من شيوخه من ألفاظهم في مجلس التحديث العام الرسمي، وبين ما أخذه منهم مناولة أو إجازة أو في مجلس مذاكرة، فقال قال فلان وعلقه، وإن كان عثمان من شيوخه من كبار الشيوخ يعني. كم قسم الآن معنا؟ لم باقي نصف التقسيمات كلها. الدرس القادم غدا ما راح نبدا حتى نذاكر ما تقدم إن شاء الله. إذا نقف على هذا الموضع، نسأل لنا لكم الفائدة والسداد والرشاد، فمنهما رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.